الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحيتهم يلقون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهنئكم أيها الأحبة الأفاضل بهذه العشر المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيها من المباركين، وأن يعيننا على استثمارها. إن من الوعي والفقه والتوفيق أن ترى هذه الأجيال المجتمعة تقيم شأن العبادة وتأتي لهذه الأشياء أو هذه العبادات وتقيم شأنها في واقع الحياة. إن الأمة إذا أرادت أن تصحح خطوها فيجب أن تدرك هذه الجموع هذا المبدأ الذي تنهال عليه من كل مكان، وترابط على بيوت الله عز وجل، وتقيم لله تعالى شأنا، فإن فجر الأمة بإذن الله عز وجل عما قريب. بمثل هذه القضايا، بمثل هذه الجموع، بمثل هذا الإقبال على بيوت الله عز وجل وإقامة شأن هذه السنن، هذه هي الحياة التي يمكن أن يصحح الإنسان بها واقعه، يمكن أن تنهض بها المجتمعات، يمكن أن تأتي بها الأمة بإذن الله تعالى على مرادها الكبير. إنني أجزم أيها الإخوة الأحبة في هذا اللقاء الأول، أجزم بأن واحد من الحلول، بل هو أصل الحلول، أن الأمة إذا أرادت أن تنهض فيجب عليها أن تدرك أسرار هذا القرآن العظيم. إن هذا القرآن أيها الإخوة نزل لهداية الناس، نزل لبناء تصوراتهم الصحيحة، نزل هذا القرآن لبناء الأفكار الصحيحة واجتثاث الأفكار البالية القديمة السلبية. جاء هذا القرآن أيها الإخوة ليصحح المفاهيم، يعيد بناء الإنسان الناهض في واقع الحياة، وجاء هذا القرآن ليجتث بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي ربما وقعنا فيها يوما من الأيام. وسأناقش اليوم أيها الإخوة بداية سورة الإخلاص، هذه السورة التي نقرأها ونحن عجلين، ونرى ما المباهج التي تحدث الله عز وجل فيها في مثل هذه السورة. وأنا أجزم يقينا أيها الإخوة أن قراءة الإمام اليوم وكل يوم، ولاحظوا أن هذا الإمام يقرأ الآن في الفجر، ويقرأ في صلاة المغرب، ويقرأ في صلاة العشاء، وهذه القراءة أيها الإخوة يجب أن لا يخرج الإنسان من المسجد إلا تصححت لديه جملة من المفاهيم، وبنيت لديه جملة من التصورات، وإلا حينئذ هذه القراءة لا تنفع صاحبها في شيء. لك أن تتصور اليوم والقرآن يتحدث في سورة الجمعة أن الذين يحملون العلم لكنهم لا ينتفعون به في واقع حياتهم، أطلق الله عز وجل عليهم وصفا بذيئا للغاية، وشبه الله عز وجل حامل العلم والذي يجهد به لكنه لا ينزل به واقعا تطبيقيا في حياته، شبهه الله تعالى بالحمار الذي يحمل أصفارا. وهذه قضية لو أنها لامست شغاف قلوبنا لتغير لاعتنى الإنسان بالمعرفة الواحدة البسيطة العادية جدا وصنع لها شأنا. ناهيك أن يكون ثمة علوم كثيرة جدا نسمعها كل يوم ثم لا نخرج منها بتلك الفائدة الكبيرة. بل قال أهل العلم كما نص على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى أن المقصود من صلاة التراويح إسماع الأمة القرآن. ولذلك لو سألتكم اليوم وهذه الجموع التي أمامي، أجزم يقينا أن منهم من ختم القرآن مرارا ومرات كثيرة جدا، لكني لو سألت هذه الجموع وأنا واحد منكم ما هي المفاهيم التي سنخرج بها في نهاية رمضان من خلال هذه القراءة، ما العادات الإيجابية التي استطاع القرآن أن يعززها في نفوسنا ونخرج بها بعد رمضان، ما العادات السلبية والمفاهيم الخاطئة والأفكار والأوهام التي كان الإنسان عليها، اجتثها رمضان من خلال هذه القراءة المرتبة، القراءة الواعية، القراءة التدبرية الناهضة. سنكتشف أننا أنهينا تلاوات كثيرة جدا لكن العائد ضعيف والعائد قليل، وقد تجد بأن جملة منا أو جملة من المسلمين ربما ردد آيات الربا كمثال في القرآن مرارا، وربما وقع في بيعات ربا متكررة إلى يومك هذا دون أن ينتبه أن واعظ القرآن فيها بأعظم الوعيد.
أو ترى من يظلم زوجه أو ولده أو عامله ويتحدث يوميا عن الظلم لكنه لم يرتدع حتى هذه اللحظة. وقل مثل هذه القضايا في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة. أنا سآتي اليوم أيها الإخوة على صورة الإخلاص، وسأبعث فيها بعض الجوانب، وفيها ما لا يمكن أن آتي عليه، لكنني سأتحدث جاهدا بما يفتح الله عز وجل في خلال نصف ساعة أو 40 دقيقة، آتي على جملة من هذه المعاني، وأرجو إن شاء الله أن يكون فيها بركة. سورة الإخلاص كما تعلمون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد يأتي من يسمع هذه السورة والإمام يقرأ بها ويقول ما علاقتنا بهذه السورة؟ هذه السورة تخبر وتصف رب العالمين بوصف، وشأني القارئ أنا والمتدبر لا تعنيني في شيء، إنما أعلم عندي من العلم أن هذه السورة تخبر عن الله عز وجل بشيء معين وتصفه بوصف معين، هذا هو وصفه. بينما سترى الآن كيف يمكن أن نستخرج من السورة مفاهيم يمكن أن تعيد بناءنا في الحياة من جديد. أول فائدة تدبرية في السورة أن الحجة، سورة الإخلاص، أن الحجة لا تقارع إلا بالحجة، والشبه لا ترد إلا بالعلم. الفائدة الأولى من سورة الإخلاص أن الحجة لا تقارع إلا بالحجة، والشبه لا ترد إلا بالعلم. منين نأخذ هذه؟ نأخذ هذه من قول الله عز وجل قل. وكما تعلمون بأن الصورة رد على المشركين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه تعالى، فلقنه الله عز وجل أن يقول هذا الوصف، ففيه دليل على أن الحجج لا تقارع إلا بالحجج، والشبه لا ترد إلا بقوارع العلم. وقل هنا رد على سؤال الكافرين أنسب لنا ربك، وهذا هو الأصل أيها الإخوة، أن الحجج لا تقارع ببعضها، والعلم يأتي على مضان الشبه. ونحن اليوم نعيش أزمة كبيرة على مستوى الأمة. ما هي هذه الأزمة؟ اليوم بات يضرب المحكم، محكم القرآن، محكم الوحي، يضرب بماذا؟ يضرب بمتشابهه، أليس كذلك؟ وبات اليوم تغير أو يغار على جملة من مفاهيم الشرع وجملة عن مفاهيم الوحي ما لم يكن شباب الأمة القادرون على إعادة النهضة إليها بالعلم، ويملك الإنسان العلم الذي يستطيع أن يدحض هذه الشبه ويردها ويبين عوارها، وإلا ستضرب الأمة في أعظم الأصول التي يمكن أن تؤهلها للبناء في مستقبل الأيام. ولذلك اليوم الحجاب، حجاب المرأة، كم هي الشبه اليوم التي نثرها المنافقون لهدم هذه القضية لدى المرأة؟ صلاة الجماعة التي لم ينفع فيها حديث أبو هريرة في الصحيحين، ولا حديث الأعمى الذي جي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبات يقارعها فلان بحديث يزيد بن الأسود في قصة صلاة الاثنين في مسجد الخيف. صلاة الجماعة من قالك بأنها واجبة؟ بمتشابهات وأوهام لم تجد طالب علم يستطيع أن يبين هذه المسائل ويردها إلى مظانها الصحيحة. وقل مثل هذا في مسائل كثيرة جدا اليوم تطرح على الأمة، هذه الشبه وهذه الأوهام تحتاج هذه الحجج أن تقارع بالحجج من طلاب العلم. ولذلك أيها الإخوة طلب العلم فرض كفاية يجب أن يقوم به من الأمة ما يمكن أن يعيد بناء هذه القضية ويحمل رايته جملة من الشباب الناهضين الذين يدركون هذا الواجب الكبير في حياتهم. وإلا ستصبح هذه الأصول، هذه القضايا، هذه المفاهيم، مفاهيم الوحي، ستصبح في أيدي السفهاء وأيدي المنافقين، وكل يوم يخرج علينا فتوى جديدة وقول جديد ورأي جديد، والأصول التي كنا نعتقدها منذ الولادة باتت اليوم مجرد المسألة فيها قولان، وفلان أفتى في هذه المسألة، وهذه ليست بواجبة وهذه سنة، وبالتالي انتهى الوحي الذي كان يقيم له الإنسان شأنا عظيما. ولذلك من القضايا المهمة، لو قلت لكم يا أخوان في رمضان ما أعظم قضية جاء رمضان بتجديدها في نفوسنا، أعظم قضية جاء رمضان بتجديدها تعظيم السنة والوحي، أليس كذلك؟ سأسألكم على ماذا تفطرون؟ تفطرون صلاة المغرب على الرطب، أليس كذلك؟ لماذا تفطرون على الرطب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد، فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات، لماذا نفطر حين يؤذن المؤذن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس، إذا جاءت الشمس منها هنا وأدبر نهارها فقد غربت الشمس أو أفطر الصائم. لماذا نعجل الفطر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا. لماذا نؤخر السحور؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تزال أمتي بخير ما أخروا السحور. إذن اتضح لنا بأنه لا يمكن نتحرك أنا وإياك إلا بماذا؟ إلا بالوحي، وإلا تصبح حياتي وحياتك هدر لا قيمة لها. الآن أتحدى أي مسلم تجده يتحرك في هذا الشهر إلا بالوحي. لماذا؟ دورة تدريبية تأهيلية 30 يوم عشان تتدرب بعد أن تخرج من رمضان يكون الوحي ضابط لك في التعامل مع زوجك، خيركم لأهلك، يكون التعامل مع عاملك، يكون التعامل مع طالبك، يكون التعامل في دائرتك الرسمية التي تؤدي فيها واجبا، يكون التعامل في الطريق، كلها لا تخرج عن رحاب الشريعة، وإلا صار هذا الدرس لا قيمة له. ولذلك ورأيتم هذا الموقف، أسرة يتأخر الرطب عليها ولا التمر، يؤذن المؤذن وهم ينتظرون ماذا؟ ينتظرون التمر والرطب، وربما دقيقة ودقيقتين وثلاث، ولا يمكن تمتد يد الواحد منهم إلا على ماذا؟ على الرطب، عناية واحتراما للسنة. مؤسف إنه أحيانا بعد ما نكفن الصفرة نكفن معها في ذات الوقت ماذا؟ هذه السنة. أو نرى بأن إجلال الوحي هو هنا في الإفطار وليس له علاقة بالتعامل الإنسان مع زوجه. وربما تتفاجأ ولو سألت زوجة هذا الذي يجل سنة الله على الفطور 30 يوما ما خبره معك، ستقول شيئا موحشا، وأن هذا الإنسان لا يستطيع أن يدير معها شيئا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صارت هذه الشريعة نأخذ منها ونظر منها ما يمكن أن نظره. الذي أريد أن أقول أيها الإخوة إن قضية الوحي والعناية بالعلم ينبغي أن ترتب لها ترتيب ونعتني بها شباب الأمة، وأن يقبل على حلقات العلم. فاليوم نعاني من هجمة، وهذه الصورة تقول لنا بأن الحجة لا تقارع إلا بالحجة، والشبه لا ترد إلا بالعلم. واليوم نعاني من هجمة شرسة على الوحي للدرجة التي أنت أعرف مني بها. ربما سمعنا من يقول من قال لكم بأنه يشرب من أبوال الإبل؟ أبوال الإبل ما يستصيغها العقل. تسأل لماذا جاء لهذا المثال فقط، ما ذهب لغيره؟ لأن هذا المثال يصلح للقاء معك والتفاهم معك، مساحة يمكن تبدأ معك أنا وياك نأخذ فيها. فإذا ما اتفقت معي في هذه المساحة أتيت بعد ذلك إلى حديث في الصحيحين أو في القرآن وضربته رأسا على عقب لا أبالي به. تشربون ألبان المريض يشرب ألبان الإبل ولا ما يشربها؟ أبوالها يشرب ولا ما يشربها؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر الذين جاءوا مرضى من أهل الصدقة أمرهم بأن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وإيش؟ وأبوالها. ثم أن الشريعة ما قالت لك اشرب بول الإبل، الشريعة تقول إن كنت مريض ووصف لك طبيا هذا فاشربه، ولا ما تلحق الشريعة وتجبرك تشربه. ولا جاء الآخر يقول لنا بأنه هل تتصورون أن إناء أو ماء كوبا فيه ذباب تغمسه وتشرب منه؟ نقول نعم نتصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ماذا؟ فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر وفي رواية أبي داود وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء. يجي يقول أنا تتصورون بالله عليكم إنه أنا أشرب كوب في غمسة في ذبابة؟ نقول أنت لا تشرب، لأن النعمة بلغت حدها ومداها عندك. لكن بعض أخوانا في البلاد الإسلامية ينتظر 12 ساعة ينتظر قارورة الماء، رأيكم إذا وجدها بعد 12 ساعة ثم وقعت فيها الذبابة يشربه يغمسها ولا ما يغمسها؟ يغمسها. هو يتحدث عن بيئة ضيقة ونسي أن الشريعة هذا تصلح للعالم كله وللزمن حتى تقوم الساعة. ولذلك نحتاج هذه الركائز التي يرد بها على هذه الشبه من أجل أن ينتظم سياق العلم. إذن هذه الفائدة الأولى من سورة الإخلاص، أن الحجة لا تقارع إلا بالحجج، والشبه يرد عليها بالعلم. المسألة الثانية، كمال الله عز وجل وعظيم سلطانه. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من هذا الوصف ما هو الوصف؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سأسألك وأسأل نفسي قبلك، ما تأثير هذه الصفات في قلوبنا لما نقرأها ونتأملها؟ بينما جاء صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقلته هذه الصورة من الأرض اللي نمشي أنا وياك عليها، نقلته إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة على جملة من الصحابة، وذهب أميرهم، فذهب يصلي في الركعة يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يختم بقول هو الله أحد، يختم بقول هو الله أحد. واضح المثال يا أخوان؟ كان يقرأ الركعة بالفاتحة وسورة ثم يختم بقول هو الله أحد، وفي النهاية اشتكاه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أمرت علينا رجل يصنع شيئا جديدا ما نعرفه. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال، لماذا تصنع؟ اسمعوا الجواب الزاكي، اسمعوا للذين يفهمون القرآن ويدركون ماذا فيه من أسرار. قال يا رسول الله، يا رسول الله، إنها صفة الله وإني أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. يدخل رجل الجنة لأنه كان يقرأ سورة قل هو الله أحد. هذه السورة تقول لك أن الله تعالى عظيم الجناب، سلطان عظيم، وكان عظيم، شيء لا يمكن أن يصفه الإنسان. قل هو الله أحد، ما معنى الأحد؟ هو الذي يستطيع أن ينفع، يستطيع، هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يملك كل شيء، وليس للعالمين في هذا الباب شيء. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة أيها الإخوة، إنه ما أحوجنا إلى قراءة هذا القرآن أو الوحي كله قراءة وجدانية مشاعرية. إيش مشكلتنا نحن مع الوحي قرآن وسنة؟ أننا نقرأه على أنه معلومة ما تحرك فينا شيء. يجب أن يقرأ هذا الوحي على أنه قراءة وجدانية مشاعرية، كما صنعت بهذا الصحابي ونقلت نقلة نوعية من الأرض إلى عالم الجنان. ينبغي أن يقرأ الوحي قراءة مشاعرية وجدانية. خذوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرجوكم أن تتأملونه، هذان حديثان. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في الجنة، ليس في الجنة، يتقلب في الجنة، دليل على ماذا؟ دليل على النعيم الكبير الذي لقيه في الجنة. ماذا صنع؟ أزاح غصن شوك من طريق المسلمين. أسألكم كم مرة مرينا على إنسان يريد أن يركب في حر الشمس، ناهيك أن يكون يزيح شوكا. كم مرة مر الإنسان على أشواك، على قاذورات، على شيء يمكن أن يكون مجرد مباشرة هذه الأعمال ينتقل بها الإنسان من هذا الطريق، من هذه المساحة، من هذه الأرض، إلى فين؟ إلى عالم الجنة. ولذلك الشيخ بن عثيمين علق تعليقا جميلا قال إن كان هذا دخل الجنة في شوك حسي فما بالك بالذي يزيل عن الناس الأشواك المعنوية، ما بالك بالإنسان الذي يزيل أشواك، الأشواك المعنوية، الأفكار الهدامة، التصورات الخاطئة، العادات السلبية، المعلم في مدرسته، الزوج في بيته، الوالد في بيته، الإنسان الإيجابي في خطبته ولا في كلمته التي يوجهها للمسلمين. لا ينتقل من الأرض إلى مساحة فيها ربيع، إنما ينتقل من الأرض إلى عالم الجنان. وخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن في أمس الحاجة قراءة الوحي قراءة مشاعرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمشي مع أخي فأقضي له حاجته أحب إلي من ماذا؟ أسألكم يا أخوان، لو سألتكم سؤال، لو قلت لكم هذا رجل يسألكم الآن يقول إنه سيأخذ معاملة لأرملة اليوم وسيوصلها، ولا إذا فتحت الدائرة الحكومية سيوصلها للدائرة وسيسجلها في الضمان الاجتماعي ساعتين، هل هي أفضل عند الله وفي شرع الله أعظم أثرا، أو رجل أخذ أهله ودفع مالا وسافر ليقيم في المسجد النبوي شهر كامل يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويذكر الله ويتعبد شهر كامل، أيهم أحسن عند الله؟ ها أخوان شوفوا، نقولها وإحنا برضو ما إحنا متأكدين، متأكدين؟ ممتاز. ولذلك هذا الفقه الشرعي، القراءة الوجدانية المشاعرية التي تنقص طلاب العلم ناهيك أن تنقص عوام المسلمين. والله لو قيل قبل أن نسمع هذا الحديث، لو قيل هذا ما يتصور إنسان أن رجل يوصل معاملة في ساعة ونصف ولا ساعتين ولا ساعة ولا 20 دقيقة. أفضل عند الله عز وجل من رجل معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الواحدة بألف صلاة. ولذلك شاهد هذه الانفصالية، يصلي في الصف الأول ما فتت تكبيرة الإحرام، يجل شعائر الله إجلال عظيم التي في المسجد. انقله نقلة نوعية مع جيرانه، ستتفاجأ أنه في خصام سافر وهجر لجيرانه من سنوات. سل زوجته عنه، ستتفاجأ بأنه بينه حرب دائرة على أولاده وزوجته من سنوات. لو قيل لزوجته هل هذا الخيار لزوجك ترين بأنه أعظم خيار في حياتك ناجح اختيار هذا الزوج، يمكن أن تقول بأنه أسوأ اختيار اختارته في حياتها كلها. المفاجأة ليس هذا في الشارع العام، هذا يصلي في الصف الأول لم تفته تكبيرة الإحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون ماذا؟ دينه بس وخلقه. لاحظ ليش صار هذا التشظي؟ هنا رائع ومتميز ومبادر، وهنا في ألف مشكلة عليه. ليش؟ هذا من سوء الفهم لشرع الله والوحي، ولأننا ما نكر هذه المناء المعاني بقراءة وجدانية مشاعرية رائعة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول خديجة؟ يوم جاءها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءها خائف وجل من لقاء جبريل، يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قال الحافظ بن حجر في الفتح من الموت. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يا الله، هذه من يا أخوان؟ زوجه. والله لا يخزيك الله أبدا. أعطينا تاريخه يا خديجة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الضعيف تعينه وتكري الضيف وتكسب المعدوم، المحتاج تعينه وتعينه على نوائب الحق. ما إنسان عنده نائبة ومشكلة وحادث إلا أنت أول من يرفع الراية وأول من يعينه في الحياة. هذا هو الإسلام، ليس كذلك؟ هذا هو دين الله عز وجل. ولذلك ليسأل نفسي أنا ما علاقتي في مسجد الحي؟ ما هي أدواري الإيجابية مع الجيران؟ من أنا في المجتمع؟ من أنا الذي ترفع راية ويحرك قضايا كثيرة اجتماعية؟ قابلت أحد الإخوة من الرياض، أستاذ دكتور، وكنا نتكلم عن مشروع العمر، ولما خرجنا من انتهاء الدورة قال لي سأقول لك شيئا يؤيد هذه الكلمة. عندنا في نفس الحي، يقول أنا حدثك أنا في الرياض، عندنا في الحي كبير سن عمره 80 سنة، لك أن تتصور أنه يقيم ديوانية للحي كل أسبوع. اثنين، ما في إنسان عنده نائبة في الحي، حادث، حريق بيت، مشكلة في عمله، إلا أول من يذكرنا في المسجد ونجمع له مهما كان المبلغ ونفرحه من ذات الليلة أو بعد ليلتين. تدري يقول ما الذي حدث الآن؟ قلت ما الذي حدث؟ قال أنا أستاذ دكتور وما زلت في نفس المكان. الفارق الذي حدث أن صاحبنا 80 سنة نقل من الحي وودعه، فمات الحي وليس فيه ذكرى من خير ولا إصلاح. أرأيتم كيف الناس يحركها رجل؟ ولذلك يقول مالك بن نبي، يقول المجتمعات لا تحسب بكثرة أفرادها، إنما تحسب بماذا؟ المجتمعات بماذا تحسب؟ تحسب بفاعلية هؤلاء الأفراد، تحسب بفاعلية هؤلاء الأفراد. ولذلك ما هي أدوارك الإيجابية مع جيرانك، مع حيك، مع مجتمعك، مع أرحامك وأقاربك وغيرهم؟ هذه الحركة الشعورية، الحركة الوجدانية، الحركة التطبيقية هي التي يريدها الإسلام عن كل مسلم. السلبية، الأنانية، القعود، الفشل، العيش للذات، أعظم الأشياء فشلا وإخفاقا في الحياة. ولذلك رحم الله ثابت بن أكرم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، يوم مؤته قال النبي صلى الله عليه وسلم الراية لمن؟ لزيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة، ثلاثة. فبدأت المعركة فقتل زيد وقتل جعفر وقتل بن رواحة وسقطت الراية وانتثر السف وتمزقت الكلمة وضاعت الوحدة وأصبحت الهزيمة قاب قوسين أو أدنى. بس ثابت بن أكرم شخصية غير عادية، كان يمكن أن يتفرج مع الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليه، أليس كذلك؟ قام للراية دون أن يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها ورفعها، فإذا بالمسلمين يجتمعون من جديد. نؤمرك يا ثابت؟ قال لا، أمروا من ترون خيرا مني. أنا ما يهم يظهر اسمي ولا يصورني بالفلاش ولا يقولون أنت الناجح، أنت صاحب المبادرة، أنت البطل الأول، لا ما يهم. الكبار ما يهمهم أين يكونون، يأخذون مجتمعاتهم والضعفاء على ظهورهم، ولا يهمهم أن يسجلون في منتج ولا يكتبون في ورقة ولا يشاد بهم في حفل ولا يصورون في منتج. الكبار يعملون على نجاح الآخرين دون أن ينسب لهم شيء، هكذا هي الحياة. ولذلك ما أحوجنا لقراءة الوحي قراءة مشاعرية. الأمر الثالث والمهم والخطير، هذه الصورة تحرر عندنا مفاهيم الإخلاص. ماذا تقول؟ قل هو الله لمن تعمل، أنت تعمل المخلوق، تعمل الإنسان لا يستطيع أن يحمي نفسه من الشر، تعمل لإنسان من أجل أن يصفق لك ولا يمدحك ولا يقدم لك شيئا؟ قل هو الله أحد. ولذلك سأعرض لك جملة من النماذج التي نقع فيها تخالف هذه الصورة ونقع فيها شبه يومي. لا توقع أسفل الورقة التي كتبتها أو الخطاب الذي حررته أو المسألة التي شاركت فيها. نحن نعمل هذا لماذا؟ نعمل هذا لماذا يا أخوان؟ من أجل أن يصفق لنا الجماهير ويقولون هذا سبب النجاح. مرة اتصل بواحد قال يا أخي لدي مشكلة مع المدير، مع مدير المؤسسة. قلت ما هي مشكلتك؟ قال يا أخي لا يراني في المؤسسة، هي المؤسسة على ظهري لكنه يتمنى نقل اليوم ويجهد في أن يخرجني. قلت أنت ماذا تصنع؟ قال أنا قائم بالمؤسسة. قلت أعطيني شيء ثاني تصنعه. قال بس. قلت لا، قل لي إيش عندك. قال بس أنا إذا كتبت له الورقة أوقع خلفها. قلت من حقه يشيلك بكرة، اليوم قبل بكرة، لأنك أنت واحد من الذين يهددون هذا المكان. لو كنت ناصحا وحري على أن تنجح صاحبك ما يهمك تكتب هذا الشيء. ولذلك نحن نكتب من أجل أن تصفق لنا الجماهير، نقول جزاك الله تعالى خيرا وشكرا لك، هذا هو الناجح الحقيقي. بينما النجاح الحقيقي أن تعمل على إنجاح صاحبك وتحمله على ظهرك وتقوم بواجبه دون أن يشعر من حولك أنك أنت سبب في نجاح الآخرين، وهذا جزء مما يعارض الإخلاص. ولذلك حين تصور نفسك أو مشروعك في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أنا ما أقول لا، أقول راقب نيتك وانتبه لتوجه قلبك، فالله تعالى أولى بك من كثيرين. ما يمكن نحكم على هؤلاء الذين صوروا مشاريعهم. النية نية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نويت أنك يراه المسلمون ويكاثرون فيه ويقبلون عليه ويمدون في أثره وتكون من سن في الإسلام سنة حسنة، فهنيئا لك، أجرك مضاعف. وإن كنت صورته من أجل أن تصفق لك الجماهير وتذكر ويثنى عليك، فذهب تعبك ومالك وجهدك وليس لك عند الله تعالى منه شيء. يجيب دعوة أخيه في الزواج، عندكم ولا ما عندكم دعوة الزواج؟ يجيب دعوة أخيه في الزواج ويسافر لها سفرا تكسر فيه الصلاة ويدفع آلاف الريالات. والمشكلة إن كثير من هذه لغير الله عز وجل. من الذي كان يحمل ويسافر ويريد وجه الله، يريد ما عند الله؟ إنما يريد أن يثني عليه صاحبه فحسب. يحضر صلاة الجنازة ويشارك في دفنها ويعزي صاحبها، وربما تغيب عنه مباهج النية، أليس كذلك؟ من أجل أن يقول بأنه عزاني وجاءني وأنا لابد أرد له هذا الواجب. وفي أوساط نسائنا من هذه الصور شيء كثير يعارض الإخلاص. ولذلك نسمع اليوم في المجالس حضرت زواجه ولم يحضر زواجي، وعزيته ولم يعزيني، وزرت مريضه ولم يزرني. إيش يسمون هذه؟ هذه مظاهر الرياء التي تعارض صورة الإخلاص التي نقرأ بها كل يوم. كم مرة صورة الإخلاص كم نقرأها مرة في اليوم؟ في الصباح وفي المساء. لا نبدأ إلا على آثارها ولا ننام إلا على آثارها، تذكرنا بأن العمل يجب أن يوجه لله وليس للمخلوق منه شيء. ولذلك لو اكتشفت جملة مما نعمل ستجدها كلها موجهة للبشر وليس لنا فيها شيء. من فوائد هذه الصورة أيها الإخوة، من فوائد هذه الصورة أن هذه الصورة تدعو للحرية. هذه الصورة تدعو للحرية. أي حرية هذه؟ هذه الصورة الناس المكبلين بقيود العبودية للمخلوقين خائف من هذا ويراقب هذا وينظر لهذا ولا يستطيع أن يفعل لأن هذا لا يريد كذا، هذه الصورة تدعو للحرية. تقول الذي يملك النفع من؟ والذي يملك الضر من؟ والذي يعطي من؟ والذي يمنع من؟ قل هو الله أحد. ولذلك دعوة لأن تعيش حر، أن ترفع رأسك يطاول السماء، قل على الحق وما يحقق المصلحة ويوافق الشريعة، لا تبالي بأحد لأن هذا الحق لا يجوز أن تكتمه، لكن في ضوء الأدب والمصالح المرعية ومقاصد الشريعة وفي المكان المناسب وفي الزمان المناسب. تحرر من أثر المخلوقين، فليس بيدهم شيء يعطونه وليس بيدهم شيء يمنعون. هذه الصورة تعلمني وإياك الإخلاص. ولذلك كثيرون يا إخوة اليوم ربما تجد واحد قلق يقول لك اقرأ علي. ليش؟ قال قابلت فلان الآن وكنت أعمل كذا وقابلت فلان وأتوقع أنه هو سبب العيب، وجاءني من هذا المرض يمرض. وتجد أول ما يتوسل لمن يمرض؟ تمرض زوجه، يمرض ولده، يمرض هو، يضرب باب الرقاة والمستشفيات والمخلوقين ويتعلق قلبه بكل واحد. ثم إذا قنع من هؤلاء ولم يأتوا له بشيء عاد من جديد يقبل علما على رب العالمين، مع أنه أول مرة ينبغي أن يطرق يا رب يا رب يا رب، وقد تأتي عليه مباهج لا تخطر له على بال. من الفوائد أيها الأخوة في هذه الصورة أن تأجير العقول مشكلة أزلية. تعرفون معنى تأجير العقول؟ تأجير العقول مشكلة أزلية، ما هو الدكان ولا السوبر ماركت تؤجر، لا، بات جملة من المسلمين يؤجرون عقولهم. هذه الصورة ماذا تقول الآن لنا؟ تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، هو الذي يملك الضر والنفع، الإعطاء المنع، يملكها من؟ يملكها الله عز وجل. وبذلك ترى في هذا الزمان من يتوسل للمخلوقين ومن يطوف بالقبور ومن يدعو غير الله ومن يخاف من غير الله ومن يرى بأن رزقه بيد الآخرين. أليست هذه أيها الإخوة تأجير لعقولنا بأن الناس أن هذه الصورة ما استطاعت أن تفسح في هذه العقول؟ كثيرون يؤجرون عقولهم لقناة فضائية، أليس كذلك؟ كثيرون يؤجرون عقولهم لكاتب صحفي، أليس كذلك؟ كثيرون يؤجرون عقولهم لكاتب عمود. ولذلك ترى بعض الناس يحلل ويفسر ويقسم ويحكم على الناس، لماذا؟ لأنه قرع عموده الصحفي الصباح وجاء يتحدث لنا في المساء في مساحات كثيرة جدا، أجر عقله من الناس ثم جاء يريدنا أن نؤجر عقولنا له. والله عز وجل ماذا يقول؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، الدليل والحجة. اليوم يمكن أن ينخدع المسلمون بأي شيء. الآن يا أخوان لو جيتكم هنا وقلت لكم ما رأيكم، جيت لكم بقارورة وقلت لكم هذه القارورة يا أخوان لو تشرب منها 3 مرات اليوم في الصباح ولا العصر بإذن الله تعالى كل ما عندك من الأمراض تشفى، إيش يسوي غالب الناس؟ بس هذه القضية الأولى سعرها كم؟ بينما المفترض أن نقول ماذا؟ هاتوا برهانكم. بعدين أنت معليش أنت حدثنا في العلم الشرعي، هذا أنت من أهل الذكر في هذا، أما هذا في حدثنا أهل الذكر من؟ الطبيب، هذا ليس من شأنك. ولذلك شوف نساءنا اليوم بس يضعون لها تحت القناة في الشريط هذا الزيت يطول الشعر ويصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، بعد 5 أيام انتهى من السوبر ماركت ما عاد في لا سوق شيء، شروه 500 700 800 ريال لا يبقى شيء. والسبب أنهم يروجون علينا أسلعتهم بهذه القضايا، سلعة الواحد يروجها بهذه الطريقة. اليوم ممكن تروج علي فكرة وتروج عليك فكرة ونأخذها ونتحدث بها ونتقمصها ونحكم على آخرين، وسيسألنا الله عز وجل سؤالا عريضا يوم القيامة منين؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الصورة تقول لك الله اللي يملك كل شيء، فلا تؤجر عقلك من أحد من العالمين. من الفوائد أيها الإخوة في هذه الصورة أن هذه الصورة تقول لنا جلاء منهج التلقي، وأنه لا يمكن أن تنضبط تاريخك إلا من خلال الوحي، أليس كذلك؟ فين منهج التلقي الآن؟ من أين نأخذ من الصورة؟ من أين نأخذ جلاء التلقي؟ منهج جلاء منهج التلقي عندنا واضح نحن المسلمين، من أين؟ من الوحي، من القرآن والسنة، بدليل أن الله عز وجل قال لنبيه هنا ماذا؟ قل. قالوا له أنسب لنا ربك، قال الله عز وجل قل، عندك الدليل والبرهان، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو منهج التلقي. ولذلك يا إخوة أعظم ميزة ميزت به هذه الأمة هو هذا الوحي، قرآن وسنة. ولك أن تتصور أن الغرب بكل من فيه يتحركون على غير هدى، لا يعرفون في الحياة من هذا الوحي شيء، ولذلك وصفهم الله إنهم إلا كالأنعام، أو هم أو بل هم أضل. لكنك أنت عندك سنة كيف تنام على السرير ولا ما عندك سنة؟ عندك سنة كيف تلبس حذائك ولا ما عندك؟ عندك سنة كيف تمشط شعرك ولا ما عندك؟ عندك سنة كيف تلبس ثوبك ولا ما عندك؟ عندك سنة كيف تستاك؟ حتى هذا العود كيف تستاك؟ في شريعة؟ في شريعة، بل كل حياتك وقف على هذه الشريعة، لا يمكن تتحرك إلا بنص. ولذلك يا إخوة إذا كان عندنا شريعة، طيب سأسألكم سؤال آخر، هل تتصورون في علم أو معرفة أو معلومة يمكن أن يأتي بها العصر الحاضر ليس لها شيء في الشريعة؟ تتصورون؟ تصورون يا أخوان؟ ما يمكن. ولذلك يتقدم العلم اليوم بمساحات شاسعة جدا، ويكتشفون أن أصلها فين؟ في القرآن ولا في السنة؟ في الشريعة. ولذلك إذا كنت تملك هذه الضخامة يجب أن تكون كبير، كل من جاك بفكرة، كل من جاك بقول، كل من جاك برأي قل له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أعطني الدليل وابشر على رأسي إذا صح الدليل. ولذلك شيخ الإسلام قال كلمة جميلة، قال ما يتعارض، لا يمكن أن يتعارض نص صريح وعقل صحيح، ما يمكن يتعارضون. متى يحصل التعارض؟ يا النص ما به ضعيف ما قاله النبي، أو العقل مريض. ولذلك إذا سمعت واحد يقول متعارضة عندك، أما الشريعة فليس فيها تعارض. فمنهج التلقي واضح، نتحدى أي أمة اليوم في التاريخ، أي حضارة اليوم، منهجنا واضح يملي علينا ونحن نصنع ما نريد، لا نأتي بجديد، وليس من أفكارنا ولا من أجدادنا ولا من آبائنا. ولذلك الذين أجروا عقولهم خسروا خسارة كبيرة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هؤلاء مؤجلين ولا هم مؤجلين؟ مؤجلين. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، صح؟ فأضلونا السبيل. ما دام تتبع هذا سيد وكبير بهذا المقام ليس بمقام الشريعة، ليس بعده إلا الضلال. من أختم هذه الصورة أيها الإخوة أننا يجب أن نعلم أن كل ما دون الله تعالى فهو ضعيف لا يملك شيء. ولذلك أعطتنا الشريعة ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، يا الله لو كنا نقرأ هذا الحديث بمشاعرنا، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. ممكن تتغير هذه المعلومة بكرة؟ السنة الجاية؟ ممكن تتغير؟ ما يمكن تتغير حتى لو السنة الجاية.
رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل الأمة لو اجتمعوا، انتبه، كل الأمة منذ خلقها الله لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء دون في السماء في اللوح المحفوظ. ولذلك يا أخوان لنعيش متفائلين، لنعيش مطمئنين، لنعيش مرتاحين، يجب أن يملأ الفأل قلوبنا. تذكرون يا إخوة حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تذكرون؟ قرأتم هذا صح؟ كم كان مع النبي؟ وحده. وقريش كلها على ماذا؟ تذكرون ذاك التاريخ على الصفا؟ من ذاك التاريخ إلى يومنا والإسلام يكثر ولا يقل، يتوسع ولا يضيق، يزيد ولا ينقص، أليس كذلك؟ لا عليكم من الأعداء أيا كان جنسه ولونه ودولته وبلده، سيمضي هذا الإسلام رغم أنوف المعارضين. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي يا رسول الله ادعوا لنا، استنصر لنا يا رسول الله، قال والله ليتمن الله هذا الأمر. متى قالها؟ حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على، ولكنكم تستعجلون. جاء ولا ما جاء؟ جاء التاريخ ولا ما جاء؟ ولذلك يا أخوان خلونا نعيش متفائلين. الرؤية الذي كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم حين واجه وخرج من مكة مطرود وطرد من الطائف وسالت عقبيه من الدماء في رحلة العودة، وجاءه جبريل قال ملك الجبال يبلغك السلام ويقول لك إن شئت نطبق عليهم، انتصار، بس انتصار وهمي، ممكن تصفق الجماهير لكن الحقيقة تصفيق ليس بحقيقي، لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. تدري ماذا يقول؟ يقول أن هذه الأجيال محتاجها، اللي ضربت وسالت الدماء وكسرت رباعيتي وجبرتني على الخروج لا أحتاجها، ليست داخلة في جدولي. من اللي داخلين في جدولك؟ أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أنتم، أليس كذلك؟ أنتم الذين كان يرجوهم نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أحبة يا فضلاء يا كبار، والله الذي لا إله إلا هو أن الإسلام هو أنتم، الإسلام نحن، بشرط أن نشعر بهذه القيمة الكبرى التي منحنا الله عز وجل وإياها مسلمين، أن نشعر أننا عندنا شريعة تجيب على كل تساؤل، أن نشعر أيها الإخوة أننا قادرون للحركة الفاعلة التطبيقية لمثل هذا العمل، الحركة الواقعية في حياتنا، كل واحد يتحرك بهذا الدين. المؤسف كما قرأ الإمام حين نحمل كتبا وعلما ومعارف ثم لا نستطيع أن نتحرك به واقعنا، حينئذ تكون مؤلمة لدرجة هذا التشبيه المزري الذي يشبهه الله عز وجل في كتابه. والله إنني وغيري وأنتم نرى الفجر، فجر هذه الأمة أوشك على الظهور. والله يا هذه الأمة، يقول الأخوة ما يزيد على 2500 أو 700 ينتظمون اعتكافا في هذا الجامع، يأتون من مناطق متعددة، بمثل هذا تبنى الأمم، هكذا يصنع التاريخ. إذا أردنا أن نتأهل ونأتي بالصدارة ونحقق، يجب أن نتأهل من هنا، الإيمان والعمل الصالح أولى المحركات. الله عز وجل ما بينه وبين عبيده نسب، يوم أن كانوا في بدر بهذه القوة ما الذي حدث؟ 300 غلبت كم؟ ما يزيد على 1000. الأعجب مهنا غلبتها، الأعجب أنه نزلت ملائكة من السماء، ماذا تصنع؟ تقاتل مع أهل الأرض، لأنه وجد المحرك الكبير الإيمان والعمل الصالح. اقدم حيزوم في صحيح مسلم لما تنازع اثنان من الصحابة، قال أنا يا رسول الله قتلته، قال لا أنا قتلته، قال هذا سيفي، قال الذي قتله ملك من السماء الرابعة. ويوم أحد، يوم أحد يا أخوان أليس نفس الصحابة؟ نفسهم ولا ما هو نفسهم؟ إيش اللي حدث؟ قتل واستشهد وسالت دماء وذهبت أرواح ونكسة في التاريخ. ليش؟ ليش يا أخوان؟ 10 فقط أرادوا هذه الدنيا رضي الله عنهم.
قالوا انزلوا. النبي يقول لا تنزلوا ولا تخطفكم الطير. قالوا ما بقي حد. النبي قال كذا ما بقي حد.
فانتكست الأمة حتى تعرف أن اعتكافك هذا المساء هذه الأيام وإقبالك على بيوت الله ومرابطتك هذه اللحظة هذه الأعداد لكلمة تدل على أن هذا هو الطريق الذي يمكن أن يصنع التاريخ في مستقبل أيام. بلادكم، وطننا الكبير، مجتمعاتنا، أمتنا العريضة تحتاج إلى هذا النفس الإيماني، تحتاج إلى هذه الأفكار الرائعة، تحتاج إلى هذه المفاهيم الناهضة. وسيأتي اليوم الذي نصعد بإذن الله تعالى ونعود صناعا للتاريخ. رفع الله مقامكم وجمع شملكم وسددكم، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى في وقفات مع سورة الفلق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.